صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها، فدفنها معه في القبر وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك، فدفنت معه صلى الله عليه وسلم. وقال أبو جمرة عن ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ألقي في قبره قطيفة حمراء، أخرجه مسلم. وقال إسماعيل بن أبي خالد وساق السند إلى أبي مرحب قال: كأني أنظر إليهم في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، أحدهم عبد الرحمن بن عوف. وقال سليمان التيمي: لما فرغوا من غسل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه صلى الناس عليه يوم الاثنين والثلاثاء ودفن يوم الأربعاء. وقال أبو جعفر: محمد بن علي لبث يوم الاثنين ويوم الثلاثاء إلى آخر النهار. وقال ابن جريج: مات في الضحى يوم الاثنين ودفن من الغد في الضحى. وهذا قول شاذ وإسناده صحيح. وقال ابن إسحاق: حدثني فاطمة حدثتني فاطمة بنت محمد عن عمرة عن عائشة أنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء. قال ابن إسحاق: وكان المغيرة بن شعبة يدعي أنه أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخذت خاتمي فألقيته في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت حين خرج القوم: إن خاتمي قد سقط في القبر، وإنما طرحته عمدا لأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون آخر الناس عهدا به. هذا حديث منقطع. وقال الشافعي في مسنده: أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر ابن حفص عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت التعزية وسمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. وأخرج الحاكم في مستدركه لأبي ضمرة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عزتهم الملائكة يسمعون الحس ولا يرون الشخص، فذكر نحوه: وقد تقدم صلاة عليه من غير أن يؤمهم أحد، والله تعالى أعلم. في الدرس الماضي كنا مع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في رؤياها التي رأتها في حياة رسول الله. رأت عائشة أن ثلاثة أقمار سقطن في بيتها والنبي حي صلوات الله وسلامه عليه، فأخبرت عائشة بهذه الرؤيا أباها وهو أمس الناس وأقرب الناس إليها بعد رسول الله. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه مشهورا بتعبير الرؤيا وبمعرفة الأحساب والأنساب، فلما ذكرت له القصة التي رأتها في الرؤيا أولها أبو بكر، وقال لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن صحت رؤيتك، يعني إذا كانت رؤيتك صحيحة، فإنه سيدفن في بيتك أفضل الناس. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنازعوا أين يدفن، وبعدما علموا الخبر الصحيح أنه لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه جرى الدفن في البيت. عندها قال لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه: هذا أحد أقمارك الثلاثة وهو أجلها. بقي أبو بكر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سنتين وأشهر خليفة، ولما مات أذنت بدفن أبيها في البيت، والبيت بيتها. وعندما بني هذا البيت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام خصصت هذه الحجرة لعائشة، مات وهي في هذه الحجرة، ظلت بعد وفاة النبي في هذه الحجرة، الحجرة لها، ألها حق أن تدفن من تشاء؟ ومن أحق بأن يدفن في هذه الحجرة بعد سيد الخلق؟ أبوها. دفن أبوها في هذا الموضع، عمل الستار، جلست في بقية الحجرة الصغيرة المعلومة. قتل عمر، استاذنها عمر قبل أن تفيض روحه، أذنت له أن يدفن لأن الحجرة حجرتها ولها أن تتصرف في هذه الحجرة رضي الله تعالى عنها بما تشاء، وكانت تريد أن تبقى لتدفن في هذا الموضع، يكون زوجها سيد الخلق وأبوها أبو بكر وهي الثالثة. ولكن الله تعالى ما شاء ذلك، وما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا راد لقضاء الله وقدره. فالله تعالى أراد أن يكون الثالث الوزير الثاني. كان له وزيران أبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وصعد على جبل أحد، فهذا اهتز الجبل، فخاطب النبي الجبل وقال النبي عليه الصلاة والسلام للجبل: اسكن احد، فانما عليك نبي وشهيد وصديقان. اذا عمر دفن بعدما توفي وبعدما اذنت، والله تعالى اراد لهما هذا الخير، واراد الله لهما هذا التكريم، ولا راد لقضاء الله وقدره. والله يعلم من يكرم ومن يريد الله تعالى اكرامه، لا يقوى احد على اهانته. انهما استحقا هذا الامر بفضل الله اولا، ثم بقدم الصدق التي عملاها للاسلام وللمسلمين. اقرأوا سيرة عمر واقرأوا سيرة ابي بكر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، وقفوا على الاعمال المجيدة الجليلة التي حققها الله تعالى على يدي هذين الرجلين الكريمين، واقرأوا سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، وسيرة علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، واقرأوا سير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، تقفون على ان الله تعالى اراد تكريم هؤلاء القوم، وقد كرمهم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا المد، لو أنفقت مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالله تعالى أراد لهم التكريم وهم أهل للتكريم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وقد أشرت ليلة البارحة إلى خبر، هذا الخبر درجته الحسن ليس ضعيف وإنما هو حسن. هذا الخبر فحوى معناه أن الله تعالى إذا بعث الملك بعد مضي 40 يوم على النطفة، 40 يوم على المضغة على العلقة، 40 يوم على المضغة، وما بقي إلا نفخ الروح لأي مخلوق، أنا وأنت وزيد وعمر وبكر، بعد هذه الأطوار الثلاثة نطفة علقة مضغة يبعث الله الملك، فيأتي الملك ويأخذ النطفة، يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، هذه سيكون منها جنين، سيكون منها مخلوق. إذا قال الله تعالى مخلقة يمد يده إلى الموضع الذي يقبر فيه المرء ويأخذ من تربتها ويضيفه حتى يبقى مع النطفة، وما لا يمكن أن يدفن إلا في هذا الموضع. أراد الله تعالى أن تكون تربة النبي عليه الصلاة والسلام وتربة أبي بكر رضي الله عنه وتربة عمر رضي الله تعالى عنه من بقعة واحدة في بيت عائشة. وفي هذا أيضا تكريم للصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الله تعالى كرمها، جعلها زوجة لسيد الخلق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الله تعالى كرمها بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بأيام كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ هو ينتقل يوم لزينب، لحفصة، لسودة، لصفية، لزينب بنت خزيمة، لأم سلمة، لبقية الزوجات صلوات الله وسلامه عليه، كأنه يشير إلى أنه يريد أن يبقى في موضع واحد. أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ النسوة علمنا أنه يريد أن يبقى في موضع، فأذن له أن يبقى في بيت عائشة، فتمرض في بيتها طيلة أيام مرضي صلوات الله وسلامه عليه، ومات في بيتها في حجرتها، وحجرتها موجودة إلى اليوم بفصها ونصها وبهيئتها الأولى التي كانت عليها، ولا يعلم أن الحجرة حجرة عائشة التي دفن فيها سيد الخلق وأبو بكر وعمر، لا يعلم أنها تغيرت إلا في القرن التاسع أو العاشر، انهدم الجدار الغربي كما ذكر الإمام السمهودي. فأدلي رجل عالم صالح تقي يسمى الشيخ عمر بن شمس، أدلي من أعلى، أزال التراب عن القبور الثلاثة، أدلي ماء، أعاد اللبن كما كان، وأعاد الجدار كما كان، والقبور الثلاثة في بيت عائشة إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لأن الله تعالى عصم النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس، وإن سألني سائل لما لم يدفن في البقيع، لما لم يدفن بمكة، لما لم يدفن بالشام، الجواب: لأنه كان يدعو ربه ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالت عائشة:
رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولو أبرز قبره، لو أبرز قبر النبي صار في بقيع الغرقد أو صار في المعلاة أو صار في أي موضع، ماذا يعمل الخلق لقبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعبد القبر، وهو الذي يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولذا شاء الله تعالى أن يكون قبره صلوات الله وسلامه عليه داخل البيت لا يرى بالعينين اليوم. أيام أن كانت عائشة يدخل من يدخل على عائشة يستأذنها أن يرى القبور الثلاثة، تزيل الستار يرى القبر، ولكن بعد ما بنى الوليد ابن عبد الملك هذا المسجد وهدم حجر زوجات النبي وأبقى حجرة عائشة، أبقى الحجرة، جاء عمر بن عبد العزيز وأقام جدار وجدار وجدار ثالث على القبور الثلاثة بعد الحجرة، هذه الحجرة جدار 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 مسنم ناحية الشمال لئلا يأتي إنسان ويصلي من ناحية الشمال بزعم أنه يريد أن يصلي على قبور قبر رسول الله. بعد هذا الجدار المثلث الذي قال عنه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه فأجاب رب العالمين دعاءه، لأن النبي دعا ربه وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه أحاط القبر بثلاثة الجدران. بعد هذا الجدار، بعد هذا البناء، هذه الحجرة الجدار، بعده جدار آخر إلى الأعلى. من دخل اليوم لا يرى القبور ولا يرى الحجرة ولا يرى الجدار، كل هذا تكريم من الله تعالى لعبده وحبيبه وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قلت وفي هذا تكريم أيضا لهذه الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إذ أن الله جل وعلا أراد أن يقبض رسوله في بيت عائشة ويوم عائشة وبين سحر عائشة ونحر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والقبور الثلاثة اليوم في بيتها. وهنا مسألة أقولها لوجه الله وأدافع بها عن هذه الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إن شنشنة رئيس المنافقين عبد الله بن أبي وأتباع عبد الله بن أبي رئيس المنافقين الذين يكرهون زوجة رسول الله عائشة، البكرة الوحيدة التي ما تزوج النبي بكرا غيرها، التي مات النبي في بيتها، التي عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 10 أعوام، التي كان القرآن يتنزل في بيتها، وربما أن النبي عليه الصلاة والسلام ملتحف بمرطها بشرشفها، والتي كان آخر شيء وقع في جوف النبي ريقها، لأنه دخل أخوها عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده سواك يستاك به، والنبي في حالة الاحتضار قبل أن يموت بدقائق، فكأنها علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام يرغب السواك، فأخذت السواك وطيبت السواك ولينته ودفعته لرسول الله قبل أن يموت بدقائق. أخذ النبي السواك استن به استاك به رده إلى عبد الرحمن ابن أبي بكر، بعد ذلك بقليل مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحصان الرزان، أقول هذه الكلمة لله تعالى، ولئلا نستمع ولئلا نصغي ولئلا ننصاع إلى بعض الأقوال المنكرة التي تقال في شأن هذه الصديقة بنت الصديق، رماها عبد الله بن أبي. ومن عبد الله بن أبي؟ عبد الله بن أبي بن سلول خزرجي، كان يقيم بطيبة وعقد له تاج، أرادوا أن يملكوه قبل هجرة النبي إلى طيبة، فهاجر النبي إلى طيبة، وبعدما هاجر النبي إلى طيبة لا يتوج ولا يولى عبد الله بن أبي، دخل الحقد في قلبه، أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وصار يكيد لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويتربص الدوائر لسيد الخلق، يخرج يقاتل يجاهد وهو منافق، يبطن الكفر ويظهر الإسلام لعنة الله عليه خرج مع النبي في غزاة، وهذه الغزاة أراد الله تعالى أن يقع فيها أمر لعائشة، وأراد الله تعالى أن يبتلي ويختبر نبيه ورسوله. عائشة يحملونها على هودج وهي خفيفة صغيرة، يأتي رجال أربعة وأكثر يحملون الهودج، هودج عائشة، ويجعلونه على البعير. نزل النبي في منزل في غزوة المريسيع، ولما نزل النبي عليه الصلاة والسلام المنزل ذهبت لتقضي حاجتها، حاجة الإنسان، وإذا بالنبي يأمر بالرحيل. أتت عائشة وإذا بالقوم قد رحلوا، ذهبوا الرجال، حملوا الهودج وضعوه على البعير ساروا، يظنون أن عائشة داخل الهودج. عادت ما وجدت رسول الله ولم تجد أحد، اجتهدت ورأت أنها تقيم حتى يتفقدها رسول الله ويعودون إليها وتعود مع الركب. ما تفطن سيد الخلق، ما تذكر أمر عائشة، ما تذكر أحد أمر عائشة، باتت في هذا الموضع إلى الصباح. وكان رجل صالح تقي يسمى صفوان ابن المعطل، صالح تقي، حتى إن بعض أهل العلم يقول إنه لا إربة له في النساء، لا حاجة له في النساء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى أن يبقى ويأتي في مؤخرة الجيش، ربما أن إنسانا يسقط له شيء، قدح، حلس، يأخذه ويأتي به إلى سيد الخلق. أتى صباحا وإذا بعائشة رضي الله تعالى عنها جالسة، رأى سوادها، شهدت له عائشة بالصلاح. قالت عائشة: والله ما سمعت منه إلا أنه قد استرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. أناخلها البعير، ركبت البعير، أتيا إلى الجيش، رأى ذلك عبد الله بن أبي وجد مقصوده: زوجة نبيكم باتت مع رجل. وشنشن وطنطن وتبعه من تبعه، والنبي لم يعلم الحقيقة، ابتلاء من الرب جل وعلا، وابتلاء لهذه الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ظل الأمر مدة من الزمن والناس يتكلمون، وعائشة لا تعلم، علم أبوها وعلمت أمها. أراد الله تعالى أن تمرض، تمرضت في بيت أبيها، كان النبي يزورها. قالت: ولكنني ما كنت أشعر بالرقة التي كنت أشعر بها من قبل، يأتي رسول الله يسلم عليهم: كيف تيكم؟ استشار النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في شانها، استشار بريرة، سأل بريرة: كيف عائشة؟ قالت: والله لا أعلم إلا الخير، أنا لا أعلم من عائشة شيء إلا أنها رضي الله تعالى عنها تعجن العجين، فإذا عجنت العجين تأتي البهمة وتأكل عجين عائشة. سأل ضرتها المنافسة لها زينب بن جحش، زينب بن جحش قريبة للنبي زوجته، قالت: والله لا أقول إلا خير، أنا لا أعلم عنها إلا خير. بعدما انتهت المحنة أنزل الله تعالى قرآن نتلوه في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك، سماه الله تعالى إفك، إلى أن قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون. يا أخي قرآن يقول هذا الكلام، أنقبل قول الله تبارك وتعالى أم أننا نقبل قول حاقد حاسد منافق عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله تعالى عليه؟ أقول إننا في هذه الأيام وقبل هذه الأيام ومنذ قرون، وإذا بأقوام يتكلمون عليها أنها رضي الله تعالى عنها فعلت وفعلت وقالت وعملت. والذي يريد أن ننبه عليه: حذاري حذاري من أن يقع في قلبك أيها المسلم أن عائشة خبيثة، أن عائشة مجرمة، أن عائشة كافرة، أن عائشة زانية. إن النبي عليه الصلاة والسلام جلد الذين قذفوها، وإن الله تبارك وتعالى برأها من فوق سبع سماوات. قضية الزنا هذا أمر مستبعد، أيرضى الله تبارك وتعالى وهو الذي اختار هذا النبي واصطفاه واجتباه، أيرضى أن تكون قرينته بقي؟ لا والله. أيرضى الله جل وعلا أن تكون زوجته خبيثة؟ لا والله. أيرضى الله تبارك وتعالى أن تعاشر هذا النبي المجتبى والرسول العظيم أن تكون معه امرأة لا تصلح؟ لا والله. إن الله تعالى قال: الخبيثات للخبيثين. ولما كان النبي ليس خبيثا فنسوته ليس لسنا خبيثات. مسألة أخرى أمر عليها مرور الكرام والوضع يقتضي ذكر هذه المسألة. جرى بين عائشة رضي الله تعالى عنها وبين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعض الحروب بعد وفاة رسول الله. الحروب هذه تسمى حروب الجمل. عائشة كانت توضع على جمل ووقع سوء فهم ووقع خلاف واجتهاد بأن الإمام علي رضي الله تعالى عنه توانى في قتل البغاة الذين ثاروا على عثمان، الذين ثاروا على أمير المؤمنين عثمان وقتلوه في طيبة وهو يقرأ القرآن وهو صائم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالوا لما يتوانى علي؟ لما لم يأخذهم؟ لما يقتلهم في الحال؟ قال الإمام علي: لا، الآن فتنة مضطربة، لا نأخذ هؤلاء ونقتلهم الآن، وإنما ندع الأمر حتى يستتب، وبعد ذلك نأخذ زيد وعمر وبكر ونقتله، وهذا هو الحق والصواب. عائشة كانت في من اجتهد ورأى أن علي رضي الله تعالى عنه قصر، ووقع قتال بينها وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن الله تعالى أراد لها أن تستيقظ وتتنبأ وتعلم أن الحق مع علي بن أبي طالب. تقود جيش، والمرأة لا تصلح للقيادة، والمرأة لا تصلح للملك، والمرأة لا تصلح للولاية، والمرأة لا تكون قاضية، والمرأة لا تتولى على أمور يتولى عليها الرجال. إن تولت هذا الأمر لا تفلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. حديث عن رسول الله: كيف يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكل امرأة تولت ولاية حل وعقد رياسة لا يفلح أولئك القوم أبدا، لأن النبي قال: ما سمعت. تولت قيادة الجيوش، وفي يوم مرت بماء يسمى ماء الحوأب. ماء الحوأب اسم موضع. مرت صباحا وإذا بكلاب هذه القرية تنبح عائشة، فتذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، أيتكن تنبحها كلاب الحوأب. هذا ما قال النبي قبل أن يموت بمدة، وإذا بها في هذا اليوم تنبحها الكلاب، والموضع ماء الحوأب. ما اسم هذا الماء؟ قالوا لها: هذا ماء الحوأب. قالت: كأن النبي عناني، ردوني. فرجعت واستسلمت وسلمت، وعلمت أن الإمام علي هو الذي يستحق، وأنه لا قيادة لها، وإنما عليها أن تلزم دارها وأن تعبد ربها حتى تلقى الله. المرأة لا وزيرة ولا أميرة ولا تكون خليفة ولا تكون حاكمة ولا تكون قاضية ولا تكون في ولاية إلا أمر يتعلق بالنساء، وأما ما يتعلق بالقضاء بالحكم فهذا للرجال الذين قال الله تعالى في شأنهم: الرجال قوامون على النساء. المرأة ناقصة عقل ودين، كما قال سيد الخلق: نقصان عقلها أن الله جعل شهادة امرأتين عن شهادة رجل، نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، إذا ولدت 40 يوم أقل أكثر لا تصلي ولا تصوم. هكذا قال رسول الله يوما: إن كنا ناقصات عقل ودين، ليس لها هم إلا زينتها، فستانها، مرآتها، جمالها، هذا الذي تهتم به. فلو عينت قاضية وجلست في مجلس الحكم وترافع إليها رجلان، شاب وشيخ كبير، تميل إلى الشاب ولا تميل إلى الشيخ، ناقصة عقل ودين، كما قال سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. والعبرة من هذه القصة أن ما جرى بينها وبين الإمام علي إنما وقع لأمر اجتهادي، اجتهدت وأخطأت، ومن اجتهد وأخطأ له أجر، ومن اجتهد وأصاب له أجران. ولم تستمر بعدما علمت أنها أخطأت رضي الله تعالى عنها في الأمر، بل عادت واستقرت بطيبة الطيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حتى توفاها الله ودفنت ببقيع الغرقد، ولم تدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة، لأن الحجرة لا تسع إلا القبور الثلاثة فقط، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه الثالث لما دفن الرأس من ناحية الغرب، الرجلان من ناحية الشرق، الحجرة لم تسع، ولذا حفروا من تحت الأساس وجعلوا قدمي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تحت الأساس. الإمام الذهبي تعرض لهذا الأمر وذكر لنا هذه القصة، وفكان القمر الأول وهو أجلها وأعظمها سيد الخلق، القمر الثاني أبو بكر، القمر الثالث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الذهبي وقال ابن إسحاق وساق السند إلى ابن عباس قال كان الذين نزلوا القبر يعني قبر النبي فذكرهم سوى العباس، وقد كان شقران حين وضع النبي في قبره في حفرته أخذ قطيفة قد كان النبي يلبسها ويفترشها فدفنها معه في القبر. شقران على وزن فعلان حمران، هذا عبد حبشي كبلال بن رباح وخالد بن رباح أخو بلال. شقران عبد حبشي أهداه عبد الرحمن بن عوف لسيد الخلق، وفي رواية أن النبي اشترى شقران الحبشي اشتراه من عبد الرحمن بن عوف، وصار شقران يخدم النبي مولاه، شهد بدر، شهد أحد، شهد الغزوات مع النبي، أكرمه الله بصحبة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. يقول شقران وكان ممن حضر غسل النبي، إن الذين نزلوا الحفرة فلان وفلان وفلان وفلان، ولما انتهوا أخذ شقران قطيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يجلس عليها تارة يضعها على وجهه، أخذ شقران هذه القطيفة ووضعها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعد رسول الله، فكانت هذه القطيفة في القبر يعني كفراش، النبي لم يأمر بذلك، وإنما شقران فعل ذلك ووضع هذه القطيفة في القبر، ولم يوضع في القبر غير هذا الأمر. أهالوا التراب على القبر، جعلوه مسنم، ارتفاعه لا يزيد على قدر شبر، أتوا بحصباء من العقيق ومن عرصة العقيق بالذات حمراء وضعوها على القبر، أتوا بماء رشوه على القبر وانتهى كل شيء. والله ما عملوا قبة، والله ما عملوا بناء، والله ما عملوا ستور، والله ما أتوا ببخور، والله ما ألقوا طيب، والله ما ألقوا نقود، وهم الذين فدوا النبي بأموالهم وأرواحهم، ومنهم الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو سرت بنا إلى برك الغماد لذهبنا معك، سر بنا أي أينما شئت، والله لو أمرتنا بأن نخوض البحر لخضناه، لما لم يضعوا طيبا بخورا ستورا، لما لم يبنوا بناء، لما لم يعملوا مشهدا، لما لم يأتوا ويلقوا نقودا، لأنهم يعلمون أنه صلوات الله وسلامه عليه نهى عن ذلك. وأوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قائلا له يا علي، وكان علي يوصي رجل يسمى أبا الهياج الأسدي، يا أبا الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. يا إخوتي في الله، الصحابة عندما لم يضعوا قباب ولا ستور ولا بخور ولا شيء، هل هذا أنقص من قدر المصطفى شيئا؟ لا والله، لا والله. انتظر دقائق وبعد دقائق تسمع النداء من أعلى المنار وبمكبرات الصوت، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا النداء ليس في طيبة فقط ولا في بلدي الحجاز فقط، وإنما هذا النداء بعد دقائق يعلن على وجه هذا الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي كله يقوم الله أكبر الله أكبر، إلى أن يبلغ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ولن يقبل الله تعالى إسلام امرئ ما إلا بعد أن يشهد أن محمد رسول الله، ولن يدخل الجنة أحد قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولن يقبل الله جل وعلا من أي عامل عملا يعمله إلا إذا كان هذا العمل بتصريح وموافقة من رسول الله. هذا هو العز، هذا هو المجد، هذا هو الاحترام، هذا هو السؤدد. وأما ما عليه أو ما ترونه في غالب أقطار المسلمين اليوم، وأقولها صراحة، من عمل المشاهد والقباب، ومن عمل الستور، ومن الاتيان بالبخور، ومن البكاء على القبور، ومن رمي التراب والوجوه، كل هذا أمر منكر 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 ما أنزل الله به من سلطان. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثته زوجته أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والزوجة الأخرى زوجة النبي كانت أيضا بأرض الحبشة، ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكرتا لرسول الله أنهما رأتا كنيسة في الحبشة تسمى ماريا، ووصفتا ما في الكنيسة من البنيان والمشاهد وما إلى ذلك. الزوجتان أم سلمة وأم حبيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وأنت اليوم صل في مسجد النبي وانظر في حالنا وواقعنا وتوجهنا إلى ربنا، وانظر أيضا واذهب إلى مشهد من المشاهد المقابر التي وضع عليها الستور ووضع عليها المقصورات ووضع عليها القباب، تعال انظر إلى الناس ماذا يصنعون، يركعون ويسجدون ويبكون وينوحون ويدعون ويتضرعون ويسألون من المقبور والميت ما لا يسألون من رب الأرباب لا إله إلا هو. هذه حقيقة علينا أن نعلمها أيها الإخوان، لنعلم أن الله تعالى هو المعبود وحده، المطاع وحده، الذي يركع له ويسجد وحده، والذي يدعى ويطلب وحده، لأنه جل وعلا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، قال الله تعالى: وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن ما صنع برسول الله هو الأمر المحبوب عند الله، المحبوب عند رسول الله، واحترام النبي ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالستور ولا بالقباب ولا بالمقاصير ولا برمي النقود ولا بالطيب، وإنما محبة النبي أقولها لتعلم أننا ندعي أننا نحبه باللسان ولكن أعمالنا تخالفه. إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر، فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فانظر في أحكامنا وأوضاعنا وأعمالنا، أنعمل بما قضى به رسول الله؟ لا والله، إننا في غالب بلادنا إنما نحكم بالقانون الفرنسي، البريطاني، الشيوعي، الأسترالي، الغربي، الشرقي، ولا نعمل بكتاب الله ولا بما جاء به رسول الله ونزعم